بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وقطع المراء في حكم الدخول على الأمراء للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله. نعم، باب أقوال السلف في حكم الدخول على الأمراء. قدم في النصف الماضي ما جاء في الأدلة الشرعية على حكم الدخول على الأمراء، وتبين لنا من هذا القسم المرفوع أنه لا إشكال في الدخول على الأمراء بالشرط أن تنكر ما تراه منكرا، ولا تصدق كذبا، وألا تؤمن خائنا، وأن تنصح، وألا تغتر، وألا تفتن. أما فإذا خذ الإنسان من كل ذلك جاز له الدخول على الأمراء، بل طارة يكون الدخول هذا مستحبا وفاضلا إذا كان الأمير يسمع لك وتنصحه وتجنبه من البطانة السيئة الفاسدة، فهذا قد يتعين، بل قد يجب عند من يقدر على ذلك والأمير لا يعرف الحق إلا من طريقك ثم منعت نفسك عنه، فإن هذا لا يبعد أن يكون محرما. نعم. طيب، إذا كان الأمر كذلك فلننظر إلى أقوال السلف في حكم الدخول على الأمراء.
بسم الله.
خاصة هذه مسائل خاصة في أبواب الإمامة، باب الدخول على الأمراء كذا، الخروج، سمع والطاعة، الجهاد، كل دي تعتبر مسائل متعلقة بالإمامة يا إخواني، وهذه مسألة الإمامة مسألة من مسائل الأصول التي فرق فيها بين أهل السنة والجماعة، وبين الخوارج والمعتزلة، وبين أيضا الروافض، فهذه مسألة عظيمة أيضا، لكن بشرط أننا ندرسها على منهج السنة والجماعة، ولا نعتبر هذه المسألة مسألة متقدمة على مسألة توحيد العبادة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: بيان أقوال السلف في حكم الدخول على الأمراء. في السلف قولان مشهوران في حكم الدخول على الأمراء، وقبل البدء بذكر أقوالهم في ذلك بين مانع ومجيز أسوق نقلين عن عالمين هما كالمقدمة الموضحة لكلام كلتا الطائفتين من علماء السلف. النقل الأول في بيان حال دخول من دخل من السلف على السلاطين. قال الحكيم الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الفروق ومنع الترادف، قال: ألا ترى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدخلون على أمرائهم فيواكلونهم ويخالطونهم، منهم من يدخل على الحجاج والمختار وعلى يزيد بن معاوية فيقبلون برهم ويخالطونهم في أمورهم، منهم ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك والحسن والحسين رضي الله عنهم من قبل، ومن التابعين مثل الحسن وابن سيرين ومحمد بن واسع وشريح وعلقمة والأسود وعبيدة ومطرف بن عبد الله وعامر بن عبد الله والشعبي وإبراهيم النخعي وكبراء التابعين، فكانوا لا يمتنعون عن غشيانهم والقبول منهم، فإنهم فعلوا ذلك على التداري والتآلف وإقامة الحقوق لا على المداهنة ومخاتلة الدنيا بالدين.
نعم، يعني بالشرط الشرعي. نعم.
فإذا رأوا منكرا غيروه بألطف الوجوه إن قدروا عليه، وإن لم يقدروا عليه أخروه إلى وقت. فكان علية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبراء التابعين يخالطون الأمراء مخالطة الأبدان فلم يضرهم، لأن الضرر في
مخالطة الأبدان لا مخالطة الأعمال، فما كانوا يخالطونهم في أعمالهم المخالفة للشريعة، لكن مخالطة الأبدان. نعم.
لأن الضرر في مخالطة القلوب، فإذا خالط القلب ألف واشتهى ما عنده وصار مداهنا، فسكت على ما رأى من المنكر خوفا على دنياه وجاهه أن يفوته منه. انتهى كلام الحكيم الترمذي رحمه الله تعالى. النقل الثاني في بيان حال من كره الدخول عليهم. قال ابن مفلح في كتابه الأداب الشرعية بعد نقله أثارا عن بعض السلف في ذم الدخول على الأمراء، وهذا على سبيل الورع، وقد سبق عن بعضهم فعل ذلك، والظاهر كراهته إن خيف منه الوقوع في المحظور وعدمها إن أمن ذلك، فإن عري عن المفسدة واقترنت به مصلحة من تخويفه لهم ووعظه إياهم وقضاء حاجته كان مستحبا. وعلى هذه الأحوال ينزل كلام السلف وأفعالهم رضي الله عنهم. انتهى كلام ابن مفلح رحمه الله تعالى.
نعم، يعني فرق بين الورع وبين الحكم باب الحل والحرم. فما منع هؤلاء إلا من باب الورع والخشية، سد الباب. نعم.
وهذا بيان أقوالهم رحمهم الله تعالى. القول الأول جواز الدخول بشرطه وهو عدم المداهنة. قال العلامة ابن الوزير في كتابه العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم: وأما من خالط الملوك أو كاتبهم أو قبل عطاياهم فهم السواد الأعظم من المتقدمين والمتأخرين والصحابة والتابعين، انتهى. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى:
كتاب هذا يا علي عندك؟ ماشي.
وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين: ولا يمكن حصر عدد من يتصل من أهل العلم والفضل بسلاطين قرن من القرون، بل بسلاطين بعض القرون في جميع الأرض.
بعض القرن في جميع الأرض
انتهى. قلت: صدق هذان العالمان وهما من أهل الاستقراء، فإن حصر الداخلين على السلاطين من العلماء أمر متعذر، ذلك لكثرتهم، بل قل أن يخلو عالم حقا من مداخلة السلاطين على وجه يرضي الله تعالى. قيل للإمام مالك رحمه الله:
وإذا لم يدخل العلماء على السلاطين وينصحون السلاطين ويكونون بطانة له، فمن الذي يكون بطانة؟ الأشرار والمنافقون. ولا تسأل عما ينجر على الإسلام من نتيجة ذلك، فلا نهدم الإسلام بورع قد يصادم واجبا. أليست البطانة الفاسدة من أهل البدع والأهواء وأهل الشهوات والشبهات، أليست تعود على العالم نفسه بالضرر فقد يمنع من التدريس، وقد تقرر المناهج الفاسدة في الأمة، فماذا عسى أن يصنع العالم في رفعها؟ وكان لو جلس الأميرة كان أنها لا تقرر. لو قال الأمير: أصلحك الله، هذا منهج كذا وهذا منهج كذا ومنهج السلف كذا وهذا آثار السيئة كذا، فلربما انتصح به الأمير، فلم يقرر الأمير هذا المنهج الذي قد يظنه منهج أهل الحق. أليس أحمد بن أبي دؤاد لعب بالدولة العباسية لعبا وأززهم على القول بخلق القرآن، وهم ما فعلوا ذلك إلا تدينا ظنا منهم بأن هذا هو الدين وبأن هذا هو الحق وبأن هذا هو اللائق بتنزيه الله عز وجل؟ فلا شك أن ترك الأمراء لأهل الفساد فيه شر عظيم. لكن ممكن هشام لا يدخل ولكن يدخل حسين، إذا حصل المراد وحصلت الفائدة بواحد باثنين ما في داعي للثالث والرابع والخامس وكذا، إذا رأب أنه يعمل بالورع في هذا وكذا ما في إشكال. إنما إذا تعين هذا على واحد يقول: أنا عندي ورع وأنا أخشى على نفسي وأفعل كذا وكذا، هذا قد يصل لحد الوسوسة. لكن الإنسان يدخل وينصح، يدخل وينصح ويخاطب الملوك والأمراء، عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. أنت نفسك يا طالب العلم قد تكون مقررا شيئا معين وتريد مثلا أن تفعل مع هذا الأخ مثلا فعلا معينا بالقطع بالهجر، أنا رايح الآن أخذ منه فلوسي ولن أتأخر عن هذا، ولو أدى ذلك إلى رفعه للمحكمة اليوم وكذا، وقد يلقى أخ يقول: تروح فين؟ رايح لهذا الأخ، يا أخي أنا خلاص أنا سأفعل وأفعل. فقول لك: يا أخي اتق الله وكذا، بس اهدأ بالسجن وكذا وكذا وكذا، فتعود كما لم يحصل شيء. فالإنسان منا يا إخواني قد يعزم على الشيء فينصح. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل مغضبا لما أمر الصحابة في الحديبية بحلق الرؤوس والنحر وكذا، وتأخر الصحابة في الاستجابة، أليس قد دخل بيته مغضبا؟ فلما قالت أم سلمة له واقترحت عليه أن يخرج فيحلق وينحر وسيتبعه الصحابة، انشرح صدر النبي لهذا وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وفعل فتبعه الصحابة. فكذلك الأمراء، فإذا خلي بين الأمراء وبين أهل الفساد والانحراف وأهل الشبهات والشهوات فلا تسأل عما يجري، مثل ما ترى في بعض الدول وفي بعض الأوقات قد يستغل الحاكم أهل البدع المعتزلة والأشاعرة والصوفية ويبينون له أن هذا هو الدين الذي ينبغي أن يعتقد، واحذر من هؤلاء إرهابيون، هؤلاء يريدون نزع الحكم، هؤلاء لا تأمن لهم، هؤلاء ويكيد لك ويقول للأمير: أصدر قرارا ما في كتب عبد الوهاب، ما في كتب ابن تيمية، ما في كتب أحمد، ولو كان أهل الخير هم القريبين من هذا السلطان والأمير لما حصل ذلك. ولهذا كم يضيع من ينتسبون إلى الجماعات الإسلامية زعموا، كم يضيع هؤلاء من فرص عظيمة لو أنهم اجتمعوا على السنة من الوصول إلى الأمراء، ويستطيعون عن طريق الأمراء الموجودين أن يفعلوا ما لا يفعلون إذا وصلوهم إلى الإمارة. ولكن هذه شؤم النزاع والحزبية، هذا شؤم النزاع والحزبية. ويمكن فضل الله سبحانه وتعالى على أي بلد من البلدان مثلا وجود أهل سنة ولو كانوا قلة، على الأقل أن الدولة تتصور أن هؤلاء على قسمين، قسم معتدل. ولهذا الحقيقة يا أخواني نحن رأينا بأبصارنا اللي بيقول هؤلاء يعني يظلمون وكذا، وأن وقع ظلم فردي في بعض الأحيان، لكن نحن قرأنا بأنفسنا مثلا إسلام هذا الديب سلفي معتدل، هكذا التقرير اللي وضع فيك سلفي معتدل. لما قامت الثورة واحد جاب لي ورقة، وطبعا تعرفين ان مكاتب الامن تم اقتحامه، فواحد جاب لي ورقتي بالصورة بكذا، طيب موجود بقى ها التقييم، تقييم في نهاية سلفي معتدل، فكتب بعض سلفي معتدل، هذا اخواني، هذا تبليغي، منهجك تماما وضع لك. قد يوجد بعض الجوازات من بعض كأمر فردي، فليس الحنق على الجميع، وليس الحنق على كذا، بدليل أنك تجد هذه العبارات، تجد هذه العبارات وعليه يفتحون لك وكذا وكذا إلى آخره. رؤوس الحزبيين حسان والحوين ويعقوب وكذا، أما كان يفتح لهم المجال على حتى إنهم كانوا هم الذين يستدعونه مثلا. نعم.
قيل للإمام مالك رحمه الله تعالى إنك تدخل على السلطان وهم يظلمون ويجورون، قال مالك
ثم على نفسه ثم إن أنصح في ظلمه أنا أنصح له، ولكن لا يأتي الواحد يفرض عضلاته ويقول أنا دخلت ونصحت، ولكن كما قال أسامة أن يكلمه فيما بيني وبينه. نعم.
قال مالك يرحمك الله فأين التكلم بالحق، رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل.
نعم.
وذلك لأنه لو امتنع أهل العلم والفضل والدين عن مداخلة الملوك لتعطلت الشريعة المطهرة لعدم وجود من يقوم بها.
صحيح.
وتبدلت تلك المملكة الإسلامية
يا طالب العلم لو ارتباطك بالعلماء النصحين ماذا كان سيحصل لك؟ الزيغ والضلال ولا لا؟ طيب من الذي أنقذك الله به؟ صحبتك للعلماء والمشايخ. إذا كيف ينقض أيضا هذا الأمير؟ بصحبة العلماء والمشايخ. نعم.
وتبدلت تلك المملكة الإسلامية بالمملكة الجاهلية في الأحكام الشرعية من ديانة ومعاملة، وعم الجهل وطم، وخلفت أحكام الكتاب والسنة جهارة، انتهى من كلام العلامة الشوكاني في رفع الأساطين. وذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى في ترتيب المدارك
على الحقيقة كلام ماتع، لو امتنع أهل العلم والفضل والدين عن مداخلة الملوك لتعطلت الشريعة المطهرة. خليك بقى ما يطلع لك احمد بن ابي دؤاد تاني تعمل ايه بقى؟ شوف بقى بعد ما كان الجهد انك تدخل على حاكم اصبح الجهد انك ترفع فساد امه بذبح، بقى بذبح وسجن وضرب، ومن كاحمد؟ يبقى انت محتاج اوتادا كاحمد، لكن قد تحصل فتنه يذوب فيها من يذوب ويكتم فيها من يكتم خوفا من السيف. عندنا كم أحمد؟ طيب كم أحمد؟ كنا ننتظر ما حصلنا فتنة خلق القرآن. يا ريت الإنسان يدخل وتسمع كلماته. نعم. ولهذا الإنسان لا يألو جهدا لو الإنسان عارف أحد من الأمن من المسؤولين ودخل ونصح بالأسلوب الطيب وكذا وبين، ينفع الله عز وجل بهم كثيرا يا إخواني، لأن هؤلاء منا ونحن منهم. موظف إن دللت على الخير أحبك. شوف ابن باز رحمة الله عليه برحمته وعلمه وفقه، ابن باز ما كان يداهن. شوف مر معنا الرسالة أمس ملك فيصل، ومن الملك فيصل هذا؟ الملك فيصل كان من نحسبه يعني من أتقياء الله، كما قلت لكم. شوف الملك فيصل يخاطب في وزارة الإعلام لما كان بيكرمها يقول: وأنا أشكو إليكم وزارة الإعلام فإني أدخل بعض البيوت وما عندي تلفاز. يقول: أنا ما عندي تلفاز، لكن أدخل بعض البيوت فأجد تلفازا، فأجدهم يقول: فيصل فيصل فيصل، ويمدحون فيصل. ومن فيصل هذا؟ إنما عند إن الواجب على، إن كان عند فيصل شيء يشكر عليه، فإن الواجب على فيصل أن يشكر ربه أن هيئه لهذا. ده الشيخ فيصل ده. ومع ذلك لما أوقف الشيخ زيد الفياض، وكان كاتب، لما كتب مقالا في اليهود وكذا ووشى بعض الناس، المهم لأمر من الأمور أوقف شيخ زيد، كتب له شيخ نباز قالت الملك كذا كذا، وأنا طلعت عن المقال ووجدت المقال نافعا، وجدت المقال لا شيء فيه، مش مثلا ها آخر مرة هو صحيح تهور شوية بس آخر مرة، لا، أيد ما قاله شيخ زيد وكذا وكذا، وأنا أرجو بإيقافك له أن يظن الناس بك شرا، وأن إلى آخره. استغل قربه، وكان رحمه الله تعالى يستغل قربه من السلاطين في نشر المنهج وتقرير قواعده واستغلالهم في الخير، والحمد لله برحمته بهم ورفقه بهم. وما كان يمالك من أجرأ من رأيته يا أخواني الشيخ ابن باز، ومن أرحم من رأيت الشيخ ابن باز. شوف صحابي يوازن بين الأمور، لا يزن إحنا مؤمن وإن زنى وإن سرق، جريء جدا جدا لا يبالي ولا تقطع رقبته، لكن بلا اندفاعية وبلا تجاوز، ما يعتقده يقوله. فالذي يظهر لك منه الرحمة والرفق والعقل، لكن ما يمالي أبدا. لما تعرف بعض الناس لما تبتراه يقول لك هو مش عارف ايه والحاكم واعمل واعطى الرابة، على فكرة ده يتشرب بفيلا ولا بسيارة ولا بمال، يعني ما تفكرش دول يعني انت بتشوف ده بيبقى لا، كما قيل لبعض السلف لما قال له خارجي انك تخاف السلطان تهابه انت كذا وكذا، قال: اما انا فاعتقدت شيئا فقلته، واما انت فاعتقدت شيئا فكتمته. انت اللي جبان مش انا بعتقد ان الحاكم هذا ليس بكافر فقلت ذلك، انما انت تعتقد الشيء هذا وتكتم. فدول يعني في النهايه بيفطروا باي شيء يا اخوان، زي ما انت شايف الجماعه الاسلاميه وكذا لما دخلوا السجون وعملوا وسووا، فدول يعني مش اصحاب قضيه، اما مضحوك عليه واما راغب في منصب او كذا. ولهذا هاتوا بس من كونه هو رئيس اللي مش عارف ايه، حطوا برضه رئيس ايه، هتجيبوا رئيس بقى رئيس بلدية ولا رئيس مجلس مدينة ولا حاجة، هتلاقي بقى نسى كل حاجة. انما اهل السنة والجماعة ما تأخذوا في ليلة لومة لائم، واذا وقفوا بين يدي المسؤولين او كده تكلموا بالكلام الذي يرضي الله تبارك وتعالى، ولا يمالئون احدا ابدا، لكن الكلام له موطنه وله طريقته في العرض وله كذا وكذا، هذا الكلام. انما اهل السنة ما يسكتون ابدا عن باطل ابدا، ولا يسكتون عن مخالفة. نعم.
وذكر القاضي عياض رحمه الله في ترتيب المدارك عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: حق على كل مسلم أو رجل جعل الله في صدره شيئا من العلم والفقه أن يدخل إلى ذي السلطان يأمره بالخير وينهاه عن الشر ويعظه حتى يتبين دخول العالم على غيره، لأن العالم إنما يدخل على السلطان لذلك، فإذا كان هو الفضل الذي لا بعده فضل،
فإذا كان يعني على هذا الوصف فهو الفضل الذي لا بعده فضل. سبحان الله، يعني أنا لو دخلت على السلطان فنصحته فأخرج قرارا، هذا القرار فعل في الأمة ما لم أفعله أنا لو بقيت بدون هذا الدخول سنوات طوال، فعلى ما أتأخر؟ تعرف يا أخواني أن في أمور تمشي بالسلطان، تمشي بالسلطان، قرار السلطان غير قرارك أنت. فلو أنك نصحت السلطان بخير فأصدر مرسوما وقرارا أراحك. تكلم عن المنبر كده عشرات السنين في التبرج والاختلاط ما فيش فايدة إلا من رحم الله. تعال بقى اقلع السلطان إن ده كذا وكذا وكذا، ولا يجوز ولا يحل، وده بيؤدي إلى فساد، والشباب والأمة والفساد اللي بترتب على ذلك، وبنعود تاني، فما شرب الشاب المخدرات ولا حلقة ولا قص القصات ولا هرب من الدراسات ولا أهدر الدولارات والدينارات، ولا فعل الأفاعيل، ولا ضرب أباء، ولا قطع أرحاما، إلا بسبب البنت اللي معه في الفصل هذه. فلو أنك أبعدت البنت عن الولد أبعدت النار عن البنزين، وبالتالي أحق هذا؟ بلى إنه حق. الولد بدل أما يكون في مدرسة أولاد فقط، بدل ما يجيب له كل يوم بنطال وقميص هيجيب له في هيجيب له زين وخلاص، لأنه عايز كل يوم يطلع أمام الايه البنت، والمدرس بينضرب في الفصل عشان البنت، أنا هو بفت العضلات، والعربية بتدخل في الجدار عشان البنت. زي واحد كان احنا صغيرين كده، فالمهم كان زمان بقى اللي يركب عجلة، اللي بيركب ايه مرسيدس احدث موديل يركب عجلة، فصاحبنا بقى ركب العجلة جنبه بحر كده، فركب العجلة ومعاه جريدة وبتاع، فالمهم قابلوا البنات فعايز بقى يبين هو يعني ايه، فبدأ يساب العجلة وبدأ يقرأ في الايه في الجريدة، فراح نزل في البحر قدامه قعدوا يضحكوا عليه. حيث أراد إيه الرفعة. زي الموتوسيكلات اللي نشوفها في الأفراح، يموت الشباب يا أخوانا فيها، السبب البنت الراكبة في السيارة، صح؟ فلو أقنع حوادث وقضايا ونفقات يعني شوف تخيل، شوف نتيجة الاختلاط، لو إنك فرعت منه تفريعات وأحوال وأمور لوجدت فساد أمة. صدق النبي لما نرجع إلى الأصل، ما تركت فتنة أضر على الرجال من الإنسان. والنبي بيتكلم بعبث، ما ينطق عن الهوى. ناس بتفكر أن مسألة التبرع ديت يعني مسألة خاصة، لا، ده فساد أمة. لولا أن الله حفظك لما كنت طالب علم في المجلس الوقت، لأن هذا سلسلة، لو أخطأت مرة انفرط العقد، لكن حفظك الله. السبب بنت، هذه السبب، من أجلها تقتل، من أجلها تشرب الخمر، من أجلها لا تدخل المساجد، من أجلها تحلق لحيتك، من أجلها تضرب أمك، كل شيء من أجل هذه البنت. فلو أننا فصلنا، فقد يقتنع بهذا وأنت بتقدم له دراسة جدوى مدعمة بقال قضى رسوله، تحيي فيه هذا كلام الله وهذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس بكلام أحد، والعزة لك إن شاء الله، وكيت 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 وكيت، ما حافظت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أخرج قرارا ومرسوما بمنع الاختلاط في المدارس، ويبقى مدارس البنات ومدارس البنات هي نفس المدرستين اللي موجودين، مش هنبني مدارس جديدة، بس ما يبقى الاثنين داخل هنا هندخل البنات هنا وندخل الصبيان ايه هنا، تنتهي المسألة، ونجيب المدرسات نخلوهم هنا والمدرسين هنخلوهم هنا، وانتهت المسألة، والبلاد ماشية على كده. أدي المملكة تعليم البنات، رئاسة تعليم البنات، دي رئاسة منفصلة بكل ما فيها، ودي ذكور موجودة عادي، وكذلك في المستشفيات، إلا أن يحصل حاجة فالحاجة تقدر بقدره، زي الآن في جامعات برضو البنات بيحتاجوا مدرسين يدرسوا، بيدرسوا عبر الشاشات، وتنتهي المسألة، والمجتمع ماشي وما فيش إشكال ولا إشكال. فقد يسمع منك هذه الكلمة فيحصل قرار تستريح الأمة به، فكيف يقال مع هذا لا ندخل على السلطان الأمراء، أو أن الداخل على السلطان والأمير هذا مشكوك فيه؟ نعم هناك حالات خاصة، طالما أن الفائدة العامة والمصلحة العامة حاصلة. وعلى فكرة لا حينما يقال الدخول على السلطان، لا تظن أنه السلطان العام والسلطان الأعظم، لا، حتى السلطان الفرعي، مدير المدرسة سلطان، كم ينفع له به في المدرسة، كم ينفع له به في المدرسة. أخوانا احنا كنا في المدارس سبحان الله، لأن العلاقة طيبة والنصيحة مبذولة للمدير، بتلاقي الطلاب لابسين يا أخوانا الغطر، في طلاب يلبسوا الغطر. قال لي مرة وبعدين اتغير الأمر، ما فيش خوف للمدرسين، وده يعني أغضبهم جدا، لكن أنت معاك الحمد لله حصانة بعد فضل الله عز وجل مع المدير، طلاب ما يقفوش، طلاب بعضهم يلبس غطر. كنا نقعد في المدرسة ينتهي الدوام الساعة مثلا 4 الدوام المسائي، نجلس المغرب، حاجة اسمها جماعة دينية، نجلس المغرب، نبني مساجد في المدارس، نجمع مطلاب الطلبة يجيبوا خشب وسدد وكذا ويعملوا مساجد، ونؤذن في المسجد، في المدرسة، نؤذن في المدرسة، كل هذا ليه؟ بعد فضل الله علاقتك بالمدير، جلوسك معه، ورؤيته فيك أنك لست رجلا تحمل الأولاد على حزب أو جماعة أو كذا، إنما تحمل الأولاد على فضاء الأمور. في نفس الوقت أنت أفضل مدرس في المدرسة، شغلك وكذا أفضل مدرس في المدرسة. ما هو ده التمن، ده التمن. زي الواحد كده زمان أول عمره راح الغيط ولا سرح، أول ما التحك، أول مرة الواحد يلتحي في المنطقة، أول ما التحى بيت أحسن فلاح عشان أبويا يسيبني، وأنا بقى أقعد التحي كده إن شاء الله وأسيب أبويا يسرح الغيط، وأنا أصلا كنت قبلها ما بسرحش الغيط ولا أعرف، لكن لما بقيت بقى ملتحي شوف من الشروق إلى الغروب في الغيط، وقبل ما أروح الغيط حافظ ربع، وبعد ما أجي بالليل حافظ ربع، بس قاعد في الغيط مرابط. أبويا ما صدق أن أكون فلاح كده، حتى قاعد مع فلاحين مرة لهم أنا اليوم وإحنا بنعمل كذا 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 كذا، هشام ابن هذا عمل حاجة ولا فلاح يعرف يعمل، ده أنا بقيت متخصص كمان. عشان كده الحمد لله، رغم أن أنت أول واحد، يعني أنت مفترض تأخذ حمة الموس، ما عرضنا مرة أبدا. ليه؟ ما أنت سديد له الباب، أنت عايز إيه؟ أنا أهو أنا الفلاح المظبوط، أنا كذا كذلك في المدرسة. مش بقى انت المدرس اللي زي ما كان مشتغل مع اخ من الاخوه في السعوديه، الشيخ ابراهيم، عارف مش هقول اسمه، واخي فاضل حقيقه، واخي فاضل فاضل جدا في التدريس وكذا، مدرس انا ما رأت عيني مثله صراحه، اتقان وبراعه في التدريس، لكن ده محتاج يدرس اصلا في 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 في, في مسجد شيخ اسامه تيميه، بس في المساجد ما يطلعش مدارس ولا يعرف انظمه. كان بيصلي بينا امام، قال المدير المدرسه قال لي ده ما يصليش بينا، ده ما ينفعش إمام أصلا، ده شغال في الربع الخالي. ربع الخالي في السعودية ده ما لوش دعوة. يقول لك وكان الصحابة بيحضروا دروس، وكان الصحابة مش عارف يوقعوا مش عارف إيه، وكان الصحابة مش عارف كذا، وعادي في الفصل، وعادي بالعصر الضحى ياخد العيال يطلع مش عارف يوضيهم ويدخلهم، جميع الأنظمة يضرب بها عرض الحائط، ما لوش دعوة بالحاجات دي خالص، لكن تاخد منه صراحة مدرس بارع. الأولاد كلهم مكنيهم، ها أبو سليمان، ها أبو فهد، أبو محمد كده، رابط الأولاد، الأولاد اللي عنده لازم كل البيوت تعرف مين اللي بيدرسهم، الأستاذ فلان صراحة، بس ما فيش دعوة بالإيه بالأنظمة دي كلها. طبعا ده ما ينفعش أيضا، أنت حاول توافق أنظمة زي دي، الأنظمة موجودة، حضور، انصراف، حفظك على الحصة، اختبارك في موعدها، تصحيح الاختبار، الحاجات دي ما هي أنظمة موجودة، ما أنت تعيش بدونها. أنا أذكر مرة المدير بيعمل اجتماع، قالوا بقى الأستاذ هشام، قالوا دعوكم أستاذ هشام، أنتوا لو وصلتم إليه ما عقدت لكم اجتماعا أصلا، ولا عملتوا اجتماع مرة، وأنا بقى إيه شغال، أنا بقى شغل تاني. لماذا تبذل هذا؟ من أجل أنك تصطاد بقى، ما أنت صياد، قناص، في حاجة اسمها تقعد بالاولاد لاذان المغرب في المدرسه تعلمهم دين. يعني اذكر دلوقتي اخوه يمكن بقوا دكاتره في الجامعات منذ ان كانوا في الاعداديه، واخد بالك، الان هم الحمد لله تخرجوا اخوه، هم اللي بيخطبوا في منطقتنا، ودول كانوا طلاب في الاعدادي، كانوا تلامذه في الاعدادي، اولى اعدادي وثاني اعدادي وثالث اعدادي. الوقتي اللي متجوز ومخلف كذا مش عارف، يعني واحد اتصل عليا بقول له اتجوز، بقول له ايه كنت بدرسه في ثاني اعدادي او ثالث اعدادي، فأولادك إيه؟ أدن عندي يال مخلصة الجامعة. يا الله، وكأنها يعني لمح البصر، ده الواحد عجوز قوي كده، واخد بالك، بقوا إخوة وأخوات، إخوة وأخوات. فالشاهد من هذا أن القرب من المسؤولين ده مسألة مهمة جدا، يعني القرب من المسؤولين الله يغير به كثيرا 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 يا إخوان، كثيرا، بدل من المدرس، المدير يقول لك انت فلان ده ما يصليش بينا. شوف وصلت الايه، ما عنده هما، يعني عندهم انت مستقيم، فلا بد ان تحملك استقامتك على ايه، على محافظه على عملك، على محافظه على عملك. ده فلان طلعت كده جزاه الله خير في مدرسته وكده، وعشان كده لسه اخ مستفتين قبل ايه، اخونا طلعت ايضا في العمل قبل الدرس، يعني في واحد وكذا ومريض ومش عارف ايه، فلو وقعنا لو عملنا، قلت له هذا مبدا مرفوض، لا عايز يصدق مسك من نفسه، لكن انت تعمل في هذه المؤسسة بشرط معين، فالمسلمون على شروطهم، قادر توفي هذا اهلا وسهلا، مش قادر اطلع. بشرني بعض الاخوة امس، احنا درس الزقازيق، احد اخواننا اللي ساكنين يعني في البلد، فالمهم لقياه رجل من اللي هم الإخوة بتسكن عنده، فرجل مبهور بالإخوة. ليه؟ الأخ ده كان عنده مثلا، المهم يعني جاء بعد شهر من الإيجار، يقول الرجل أنا مش كان عنده ماكينة آيس كريم حاجة كده، فقال له والله والراجل كان بياخد منه 25 جنيه بين إيجار ليه مقابل الكهرباء يعني. فالأخ بعد شهر ما خلصه خلاص وراح مشاكل مكان تاني وكذا، فقابله بعد شهر راح للرجل قال له أنا شك صراحة أن المكنة دي كانت بتاخد أكتر من كده بكتير، فأنا عايز أدفع لك الإيه الفرق. فالرجل بقى إزاي واحد بعد ما بقى في شارع أصلا بعد شهر راجع يحاسب من نفسه هذا الرجل؟ فدي محفورة في الرجل الآن، ويقول لك الناس دي أحسن ناس. تعال بقى في المقابلة واحد عمل ولكن الناس دي أسوأ ناس. إذا المحك العمل ده يا إخواني إيه؟ محك مهم جدا جدا جدا، يا تضرب صورة كذا يا تضرب صورة دي لهذا. فالمسؤول نفس المسؤول لو رأك أنت أفضل واحد في المؤسسة، أنت اللي حريص عليها، أنت اللي كذا كذا، حينئذ لما تقول إحنا عايزين نعمل كذا يقول لك سمعا وطاعة، سمعا وطاعة اللي أنت عاوزه يا أستاذ فلان، ويصدقك في كل شيء ولا يخونك. إنما بعض الإخوة صراحة لا يراعي هذا الجانب، لا يراعيه، إنما في عمل عادي ما مدير المدرسة يحبس أخ، واخد بالك، يحبسه ويقوله مش عارف إيه وكده، لأنه في نظر المفرط، خصوصا إذا كان المدير يعني أيضا مريض فلابد أن تعالجه وأن. فالدخول على الأمراء فيه منفعة عظيمة، لكن طبعا بشرطه كل شيء، لكن منفعة عظيمة. نعم.
قال وأخرج سبط بن الجوزي في الجليس الصالح بسنده إلى أبي زرعة الرازي قال سألت أحمد بن حنبل عن إسحاق بن راهوي فقال أنا أسأل عن إسحاق، إنما ينبغي أن يسأل إسحاق عني،
وهذا من تواضعه رحمه الله، وإلا هو أجل من إسحاق. نعم.
فقلت يا أبا عبد الله لم أرد به في الحديث، وإنما أردت دخوله على السلاطين وأخذه أموالهم. قال أحمد نعم، يدخل عليهم ويأخذ أموالهم ويدعوهم إلى السنن ويعلمهم إياها.
الله أكبر. الله أكبر. وإن كان أحمد هو ما يأخذ. ولهذا قال احنا نقول لكم دايما في فرق بين مسلكي الخاص ومن فتواي. نعم.
فربما يثني على واحد حتى يولى على مدينة فيدعو الناس إلى السنة فيكون الأجر كله لإسحاق.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. فربما يثني على واحد حتى يولى على مدينة فيدعو الناس إلى السنة فيكون الأجر كله لإسحاق، كما أصبح الأجر كله لأحمد لما ثبت. نعم.
وقد تقدم ذكر جماعة.
شوف أحمد مع ثلاثة سلاطين الأول وأحمد مع السلطان الثاني، من الذي نفع الله به ونشر السنة وثبتها؟ ما هو السلطان أيضا، ما هو السلطان بثبات أحمد رحمه الله. نعم.
وقد تقدم ذكر جماعة من السلف فعلوا ذلك، واستقصاء ذكر من دخل على السلاطين منهم يطول، منهم ابن أبي.
كالإنسان سبحان الله يا أخواني يشعر بعزة سبحان الله وسرور لما يجد الشيخ ابن باز جالس يدرس السنة زي ما أنت بتدرس الكتب كده، وبعدين معاه جزء عساكر، الشيخ قاعد معاه جزء عساكر، وفي أمن خاص الشيخ حوالي 2-3 من اللي هم لابسين الجلاليب ديت، خد بالك قدام، وجه الشيخ طالع كلهم يحيط إيه به، يعني وكانك أنت بتسمع مثلا وزير الداخلية ولا حاجة، لا مال ولا شيء ولا كذا. سبحان الله، سلطان مع العالم، سلطان مع العالم، ويأثر في الجنود ويأثر في هؤلاء سبحان الله.